بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب الوصية بالثلث. قال حدثنا يحيى، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك أن تبر ورثتك أغنياء خير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن توفي بمكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أصل في بابه، باب الوصية، حديث سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعد قد ذهب إلى مكة فمرض. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته عمد يعود سعد بن أبي وقاص مريض، وفي مرضه هذا خاف أن يموت بمكة بعد الهجرة، وعود سعد بن أبي وقاص إلى مكة كان بعد فتحها، فبعد فتح مكة بقي فيها من بقي من الصحابة، وهكذا في العام التاسع وباقي فيها الصحابة، أقصد من الذين هاجروا، وهكذا الذين حتى الذين هاجروا بعد ذلك ورجعوا إلى مكة بعد فتحها في خلاف يأتي الكلام عليه إن شاء الله، هل لهم أن يعودوا بعد أن هاجروا وصارت دار إسلام، أم كان المقصد الفرار من الكفر فصارت دار إسلام فلهم العود؟ هذا يقرأ. وعيادة المريض من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قوله وفعله. عود المريض حق المسلم على المسلم خمس، وهكذا في حديث البراء، فقد أمر بعيادة المريض، فإن كان رحما كانت عيادته واجبة، صلة الرحم صلة لرحمه وعيادة له، العيادة للرحم للمريض وهو الرحم مع القدرة واجبة، لأنها تتضمن الصلة، وعدم ذلك في مثل هذا الحال مع القدرة تعتبر قطيعة، والقطيعة حرام، لا يدخل الجنة قاطع. الرحم معلقة بالعرش، تقول من يعني، فيقول الله سبحانه وتعالى: لا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعتك. وإن كان غير رحم فمستحبة، وفيها فضل عظيم، وفيها فضل عظيم، حتى لو سافر المسافات لعيادة المريض ليس هذا داخلا في شد الرحال، فإنه في خرفة الجنة حتى يرجع، لأن النهي عن شد الرحال إلى قبور إلى كذا، أما لطلب علم لتجارة لعيادة مريض لشيء من ذلك لا محذور. وحجة الوداع بلا خلاف بين أهل العلم في السنة العاشرة من الهجرة، فهي حجة وداع فعلا، ما بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا نحو 80 ليلة ثم توفي. وحجة الوداع نشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم العلم كثيرا، وأمرهم بأخذ المناسك، فصار مدار الحج عليها، وبالأخص على حديث جابر. فليس في أحاديث المناسك البتة مثل حديث جابر بن عبد الله الذي في صحيح مسلم برقم 1218 من صحيح مسلم، فقد ساق جابر رضي الله عنه حجة الوداع سياقا لم يسقه أحد مثله. ولهذا صار كثير من العلماء إذا اختلفت الأحاديث ردها إلى حديث جابر لضبطه وسياقته، واعتنى بشرحه أعداد العلماء، منهم ابن حزم، ومنهم الدهلوي، ومنهم غير واحد. عادني من وجع أشفيت منه على الموت، ليس معناه أن العيادة لا تكون إلا في مرض شديد، حتى ولو كان يسيرا، وعدته منه ولو كان عنده الحمى الملاريا مثل هذه الأشياء الخفيفة. عندنا احنا نعتبر الملاريا عندنا خفيفة، بعض الدول يعتبرونها يعني طوارئ شديدة في الملاريا إذا حصلت، أما عندنا مشي الحال، عند الملاريا هذا مشي الحال ما هي شديدة. فحتى لو كان من ذلك فإنه يعاد. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين أصيب بالحمى، لما هاجر كثير منه وجاءت الحمى كانت وبيء المدينة، فكان يعود الصحابة بيتا بيتا. قال: فقلت أشفيت على الموت، بمعنى أنه قارب كاد أن يموت، ومعنى أشفيت على الموت أي قاربته، أشرفت عليه، أشفى على كذا وكذا أي قاربه. فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، بلغني وبلغ بي، أي بلغ بي من الوجع ما ترى، أي معنى أني أكاد أخشى أن أموت، وأنا ذو مال. ولم يكن سعد رضي الله عنه من الأثرياء، كبار الأثرياء، لكن عنده مال. وأنا ذو مال أي صاحب مال، ذو هنا بمعنى صاحب، فإن البئر بئر أبي وجدي، فإن وبئري ذو حفرت، أي الذي بمعنى الذي، ذو حفرت وذو طويت. ذو مال هنا تأتي بمعنى صاحب، وتأتي لها معاني أخرى. ولا يرثني إلا ابنة لي، قال لها عائشة، هذه ترجمتها من العصابة، عائشة بنت سعد بن أبي وقاص زهرية، تقدم نسبها في ترجمة والدها، ثبت في الصحيحين وذكر الحديث: إلا ابنة لي، وهي مبهمة. فقال النووي في المبهمات: اسمها عائشة، وتعقبه في التجريد بأن عائشة بنت سعد تابعية تأخرت حتى لقيها مالك، وهو تعقب غير مرض. فإن عائشة التي ذكرها سعد في الكبرى، وأما التي بن سعد التي ذكرها عائشة بنت سعد، فإن عائشة التي ذكرها سعد هكذا، وأما التي أدركها مالك فهي الصغرى، يعني لا مانع أن يكون له أكثر من واحدة، حاصله أنها ابنته ما عنده إلا هذا البنت حال مرضه ذاك. ثم بعد ذلك فتح الله على سعد بن أبي وقاص بأعداد الأولاد، ذكره ابن المديني رحمه الله وغيره، فصار له من الرجال ومن النساء. ومعناه أن ابنته ستأخذ النصف، ابنته إذا مات وهو ما له إلا بنت واحد تأخذ النصف. ثم هو يقول ماذا أفعل في مالي الباقي، يعني هل أوقفه، هل أتصدق به، هل إلى آخره. هذا فيه إشارة إلى عدم الرد، ولا يرثني إلا ابنة لي وماذا أصنع في مالي، أن سعدا يرى أن ابنته لا تستوعب ماله، لها النصف، وأن هذا المال ما سيرد عليها بعد ذلك. في هذا استنبط من هذا الحديث، أفأتصدق بثلثي مالي، بثلثي مالي، يعني حتى لا يبقى إلا الثلث، ويريد أن يقدم الثلثين، قدمه لنفسه صدقة، فإنما قدمه الإنسان كان له وما بقي هو لوارثه. قال لا، قال قلت أفأتصدق بشطره، أي بالنصف، يبقي لها الميراث النصف، هل يأذن أن يتصدق بالثلثين يبقي لها الثلث، أو يتصدق أو لمن له ولبعض الوارثين إن كان له زوجة أو أكثر، أو يتصدق في ذلك المرض بشطر ماله بنصفه، شطر النصف؟ قال لا، الثلث والثلث كثير. أخذوا من هذا أنه ينبغي أن يخفض من الثلث كما سيأتي، لو غضوا عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثره، فالأولى للموصي أن لا يوصي بالثلث كاملا، أفضل له. الثلث أذن به، قال والثلث كثير، أي الأولى أقل من ذلك. ثم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء، هذا دليل على أنه سيكون له ورثة، سواء هذا الوارث هذه الوارثة أو غير ذلك، فكأنه من دلائل النبوة أن سعدا لن يموت في هذا المرض، وأنه سيكون له أولاد يرثونه غير هذه البنت. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، وليس معناه أنهم أغنياء أثرياء عندهم مال كثير، أي مسدود الحال، يبقى غني بما أغناه الله من تركة أبيه، فالبنت تأخذ لها ما يسر الله من ميراثها، بالذكر مثل حظ الأنثيين، ورثتك الذكور والإناث. وهذا رد على من حرم البنات، رد على من حرم الوارثين عند موته، فإنه لا يجوز أن يحرم الوارث من تركته، والواجب أن يترك التركة كما هي حتى يبقى ورثته أغنياء، كل قد أغناه الله أو أفرحه الله بما قد يسر له من المتوفى، يسر الله له من المتوفى. وبعض الناس يأخذ هذه الفقرة ويلتمس المال من حلال ومن حرام، ويجهد نفسه ويرهق نفسه من أجل ماذا؟ قال أريد أن أترك ورثتي أغنياء. ما كلفك الله بذلك، إن كان عندك مال لا توصي بأكثر من الثلث، ابقي لهم ما أبقاه الله لهم، هذا معنى تذر ورثك أغنياء، لا أنك تلتمس المال من حلال أو حرام من أجل تأكلهم حرام وتتركهم أغنياء، هذا لا يفيدك ولا يفيدهم. إنه لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت النار أولى به. ففهموا هذه الفقرة على هذا المعنى، مال حلال لا تتصدق به كله عند موتك، ولا كذلك بالشطر منه، ولا بالثلثين، ولكن إن كان ولا بد فبالثلث حتى يبقى لهم منهم ما أحله الله لهم. إنما أنا قاسم والله معطي، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال خير من أن تذرهم عالة، أي عالة على الغير، عالة ليس لهم شيء يسد حاجتهم، مع إمكان أن تبقي لهم شيئا يسد حاجتهم، فليس في هذا أن من مات فقيرا يأثم وقد ترك ورثته عالة على الغير. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالله كما كان لك هو لهم، وكما لم يضيعك لم يضيعهم. ما يخلق الله عز وجل ويضيع، لا سيما من كان على خير. أفي السماء رزقكم وما توعدون. قال عمر بن عبد العزيز: يا أبنائي إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كنتم غير ذلك فلا أريد أن أعينكم بهذا على يعني على غير الصلاح. قال النووي رحمه الله: العال الفقراء ويتكففون يسألون الناس في كفهم، يعني يطلبون يسألون. قوله تذر ورثتك بمعنى تتركهم بعدك. وقد تضمن هذا الحديث الشفقة، الإحسان، حث على الصلة، الحث على الصلة والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، وأن صلة القريب والأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. واستدل به بعضهم على ترجيح الغني على الفقير، يعني أن الغني الذي يبقي لورثته وهو شاكر أنه أفضل من الفقير الذي يترك ورثته عالة. وفي هذا نظر، بل إن الفقير الصبور قد يحصل له من الابتلاء ما يرفع الله به درجاته أكثر من غيره. وكلاهما مأجور، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وعلى هذا قام كتاب ابن القيم رحمه الله: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. أقام محكمة بين هذه في هذه المسألة: هل الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر أفضل؟ ولنا في ذلك فتوى أضيف إليها من بابها بعنوان: تسلية صالح الفقراء بما أعد الله لهم من الفضل على أهل الثراء. أخذنا بعض الفقرات من الحديث وما بقي منه إلى حينه إن شاء الله تعالى. وإلى هنا بارك الله فيكم.